الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا من عدة مجالس سابقة في أحداث غزوة أحد التي كانت في يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من بطولات وبسالة وإقدام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا تلك المواقف التي تدل على صدق إقدام منهم رضي الله تعالى عنهم. ونكمل بإذن الله عز وجل سلسلة الأحداث وما حصل في هذه الغزوة من أمور. في هذه الغزوة العظيمة كما مر معنا من قبل، لما تكلمنا عن قتل حملة لواء المشركين، كان بنو عبد الدار هم الذين يحملون لواء المشركين، فقتل منهم قرابة 19 مولا لهم أو 11 مولا لهم صؤاب، وكان أحد من جاء وقاتل مع المسلمين رجل محسوب من المنافقين، ألا وهو قزمان كما هو مشهور. وذكرنا شجاعته وما حصل منه من إقدام في بداية المعركة. وقزمان هو حليف لبني ظفر من الأوس، فلذلك لما خرج للقتال خرج حمية لقومه للأوس وكذلك الخزرج، لأنهم أهل المدينة، فيخشى أن قريشا ومن معها من قبائل وأحلاف تغزو المدينة فيقضوا على رجالها، فخرج وقاتل حمية لقومه ولم يدخل في دين الله عز وجل. كان مقداما ولم يترك من أمامه من المشركين، ولذلك قال بعض الصحابة عن قزمان، عن هذا الرجل الذي أبلى بلاء عظيما في هذه المعركة ولكنه لم يدخل في دين الله عز وجل، إما أنه في ظاهره لم يدخل، أو أنه كان محسوبا من المنافقين، يعني دخل في الظاهر ولكنه لم يؤمن بالباطن، فالروايات تقول محسوب من المنافقين. قال بعض الصحابة يوم أحد: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، هذا الرجل، لأن بعض الروايات جاءت بإهام هذا الرجل، يعني لم يذكر اسم قزمان كما سيأتينا الكلام، وبعض الروايات ذكرت اسم هذا الرجل ألا وهو قزمان. فحتى نوفق ونجمع بين الروايات، وقد تأتي الرواية في الصحيح بإبهام الاسم، ولكن تأتي رواية في السيرة لا يوجد لها إسناد صحيح، فأهل العلم عند شرح الأحاديث وجمع الأحاديث يعرفون أن المقصود في هذا الرجل المبهم في مثلا حديث البخاري هو الرجل الذي ذكر اسمه في السيرة مثلا، سيأتي كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فقال الصحابة يومئذ: ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه، وما ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه من الآيات التي أيد الله عز وجل بها رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة من القوم: أنا صاحبه. كيف أبلى بلاء عظيما ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار؟ فقال: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا. يعني أثناء المعركة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو من أهل النار، والمعركة إلى الآن والجيشان في المعركة في ساحة القتال، حتى جرح، يعني الرجل هذا كان قريب من حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت كما قال الراوي، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. النصل مكان المقبض، والذباب اللي هو الطرف الحاد، فوضع الطرف طرف المقبض على الأرض والطرف الحاد على أو بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. شوفوا يا أخوان، كان يقاتل وفي غزوة من الغزوات، وهناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل ما حصل لطلحة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وهذا يفعل نفس الفعل، وقد يكون قاتل أكثر من قتال كثير من الصحابة، ولكن في النهاية يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فلما رأى هذا الرجل الذي تبعه أنه قد قتل نفسه، خرج مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال الرجل، هذه الرواية قلنا بإبهام الاسم في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، رجل يقاتل ويحمي، تشهد أنه من أهل النار؟ قال: فأعظم الناس ذلك. فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، يصف الحالة التي رآها قبل قليل، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، فتحامل عليه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، هذا الحديث يحتاج إلى محاضرات حتى نراعي أمر القلب، وحتى ندقق فيما يظهر من أعمالنا أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قد تراه من المتصدقين، قد تراه مقداما، قد تراه قد تراه قد تراه، ولكن كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قد يكون من أهل المعاصي، ثم يأتي إنسان ويقول فلان من أهل النار والعياذ بالله، ما تدري بما يختم عليه، ما تدري أن الله عز وجل قد يأتي يوم القيامة هذا الرجل فتوزن حسناته والسيئات التي ظهرت لك، فيرجح ميزان الحسنات. كيف تشهد على رجل يشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أنه من النار أنه من أهل النار والعياذ بالله، ولم يأتي بناقض من نواقض التوحيد إذا كان على المعاصي؟ تعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وكما قلنا، رواية البخاري لم تذكر أو لم يذكر اسم هذا الرجل، ولكن في الشروح وكتب السيرة وغيرها ذكروا أن هذا الرجل هو قزمان، وهو معدود من المنافقين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين، وهو كتاب نافع لطالب العلم، قد وقف على بعض أحاديث الصحيحين وذكر فوائد استنبطها من هذه الأحاديث، ووجه بين بعض الأحاديث. قال رحمه الله: هذه القصة، الآن حتى نعرف كيف ننزل هذه القصة على يوم أحد، مع أنه لم يذكر في القصة يوم أحد، ذكر قاتل، رجل قاتل مع النبي ولم يذكر الاسم، ولكن حتى إذا أراد طالب العلم أن يبحث في السيرة أن يقرأ في هذه الكتب حتى يقف على كلام أهل العلم والشراح. قال ابن الجوزي: هذه القصة جرت يوم أحد، وهذا الرجل اسمه قزمان، وهو معدود في جملة المنافقين، وكان قد تخلف يوم أحد فعيره النساء، يعني صباح يوم أحد كان في المدينة لم يخرج، ولكن لما رأوه النساء عيروه بجلوسه معهم في المدينة، وقلنا له قد خرج الرجال وما أنت إلا امرأة. قاعد هو بينهم، ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج لما أحفظنه فصار في الصف الأول، لما انحرج منهم من كلامهم ما خرج وقد آمن بالله وبرسوله، لا، من الإحراج. بعض الناس قد ينفق إحراجا في قلبه لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، وقس عليها أمور أخرى كثيرة. قال رحمه الله: وكان أول من رمى بهم، وجعل يرسل نبلا كالرماح، وجاء معنا كيف قتله بعض حملة لواء المشركين من بني عبد الدار. قال: ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار، يا للأوس قاتلوا على الأحساب. يعني شو، ما هرب، ولكن إيش يقول؟ ماذا؟ قاتلوا على الأحساب، على القبيلة، على النسب، على هذه الأمور القومية، ولكنه لم يقل قاتلوا في سبيل الله عز وجل. وجعل يدخل وسط المشركين حتى يقال قد قتل. شوفونا بعض الصحابة يدخل وسط المشركين ما يبين، واحد بين المشركين حتى يقال قد قتل، قزمان الآن في وسط المشركين، ثم يخرج ويقول: أنا الغلام الظفري، حتى قتل 7 وأصابته جراحة، فمر به قتادة بن النعمان فقال: هنيئا لك الشهادة. فقال قزمان: إني والله ما قاتلت على دين، ما قاتلت إلا على الحفاظ ألا تسير قريش إليها حتى تطأ سعفتنا. كان خروجه حتى لا تنتصر قريش على أهل المدينة فيأخذ المدينة. قال رحمه الله ابن الجوزي: ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الحديث الذي ذكرناه، يقول ابن الجوزي: إن الله ليؤيد هذا الدين بإيش يا أخوان؟ بالرجل الفاجر. سنة الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون فاجرا ممن ينتسب إلى الإسلام، وقد يكون فاجرا ممن ليس هو على ملة الإسلام، وهذا من تقدير الله عز وجل. هذا الرجل قاتل مع المسلمين وهو معدود معه من المنافقين. كان من المقاتلين في صفوف المسلمين أحد الصحابة، وانظر يا إخوان إلى تغيرات النفوس وكيف حصلت هذه الحادثة العظيمة بين صفوف المسلمين. والمسلم والإنسان لابد أن يراعي الأسباب أو الحوادث التي قد تؤثر على قلبه فيبتعد عنها. سنأتي على هذه الحادثة، وكل إنسان طبيب نفسه، الشيء الذي يؤثر على قلبك قد لا يؤثر على قلب فلان، والعكس بالعكس. أحد الصحابة وممن خرج يقاتل في سبيل الله عز وجل، الحارث ابن سويد ابن الصامت الأوسي، الحارث ابن سويد ابن الصامت الأوسي، كان أبوه سويد، هذا الحارث ابن سويد، قتل على يد أحد الصحابة في بعض حروب الجاهلية، وهو المجذر ابن ذياد، هذا أحد البدريين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أهل بدر وأبلوا بلاء عظيما في غزوة بدر، المجذر ابن ذياد بالذال. الحارث بن سويد قتل أبوه في الجاهلية، سويد بن الصامت الأوسي، على يد من؟ المجذر بن ذياد. أنا أعيد حتى نضبط الحادثة الآن، وكلهم يقاتلون الآن، المجذر ومن؟ والحارث بن سويد في معركة أحد، وكلهم في صف واحد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أثناء القتال يا أخوان، انظروا إلى هذا الحادث العظيم، أثناء القتال، وإلا بالحارث ابن سويد يرى من المجذر ابن ذياد غرة، يعني غفلة في المدينة، قد يراه في مجلس في طريق، ولكن ليست غرة، غفلة، معه أحد، هناك حكم. ولذلك دائما لما تسقط الحكومات ماذا يحصل؟ كل يقتل الآخر، ما في. شوف بعد غزو الكويت لما صار التحرير أصبح يعني نوع كما يقال، ما في حكومة تضبط إلى الآن، حكومة مؤقتة مثلا حتى تستتب الأمور. لماذا؟ من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ترى المسألة ما هي بهينة تجلس وتقول لا والله لا سمع ولا طاعة. تدري لا سمع ولا طاعة، ترى أي واحد بينه وبينك عداوة يأتي ويقتلك. هذا حصل الآن في زمن النبي، حرب قتال إلى آخرة. فرأى الحارث بن سويد ماذا؟ من المجذر غرة، القلوب تتقلب، النفوس تتغير. ولذلك إذا رأيت من أمر قد يؤثر على قلبك أو على دينك أو على تقواك، ابتعد عنه ابتعادا شديدا. وإذا رأيت من الأمور التي تقربك إلى الله عز وجل فاجتهد في إتيانها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. بعض الناس قد يأخذ بعض الرخص وهو أمام الله عز وجل غير مؤاخذ، ولكن إن طال الوقت على هذه الرخص أثر على تدينك. ولذلك خذ بالعزيمة وإن لم تكن واجبة عليك حتى لا يضعف إيمانك وتقواك. بعض الناس يرى من الأمر يقول واجب ولا مستحب مثلا، يقول بما أن مستحب أتركه، بما أن مستحب أتركه، ما هو واجب خلاص. لا يا أخوان، ترى هي درجات تنتقل منها من شيء إلى شيء. نرجع إلى هذه الحادثة، رأى منه غرة، غفلة الآن، لا حكم ولا شيء، كما حصل في المعركة، حصل التفاف من المشركين على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، وهو في مكان رأى قاتل أبيه في وسط ماذا؟ في وسط المعركة. فلما رأى هذه الغلة، شوف الشيطان كيف يوسوس الآن، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلما رأى منه هذه الغرة أتى بسيفه، من تقدير الله عز وجل يصبح، فضربه بالسيف فقتله. صفوه من المسلمين ومن المسلمين أتى بالسيف، ها قاتل أبي، فأخذ بالسيف فقتل المجذر أحد البدريين رضي الله تعالى عنه، فقتل على يدي الحارث بن سويد في وسط المعركة. طبعا لما قتله هرب بعد ذلك الحارث بن سويد إلى مكة، قال أنا معكم، ترى قتلت مسلم زبن عندهم مثل ما يقولون. سبحان الله، وهذا يدلك على فقه بعض الصحابة من أمثال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. من يقول لي الحادثة، طرف الحادثة، ليش أنا قلت فقه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وحصل ما حصل من المهاجرين والأنصار، ثم ضرب أحدهم الآخر، ماذا قال رأس المنافقين؟ ما هو عبد الله بن عبد الله؟ الآن الأب عبد الله بن أبي بن سلول، ها ماذا قال؟ ها قال: ما مثلنا ومثل جلابيب مكة، اللي جونا من مكة هؤلاء، إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك. شوفوا العياذ بالله، هذا من يقولها؟ رأس المنافقين، لأنه صارت بين المهاجرين والأنصار، وجاء المهاجري وضرب كسع الأنصاري، أخذته العزة بالإثم رأس المنافقين وقالها. وجاء أحد الصحابة لما سمعه غضب من هذه الكلمة، كيف تصف النبي والمهاجرين سمن كلبك يأكلك؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول؟ كان من فضلاء الصحابة، ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله اسمه. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله ما من رجل من الخزرج هو أبر بأبيه مني، وسمعت أنك تريد أن تقتل أبي لهذا الأمر، ردة واضحة. قال: فإذا أمرت بقتله فأمرني أنا أقتله، فإني أخشى أن تأمر غيري بقتله فأراه في وسط المدينة فيأخذني ما يأخذني فأقتله. شوف فقه هذا الابن، يقول ما أدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، مثل ما حصل لهذا الرجل، رأى منه غرة من قاتل أبيه والشيطان يوسوس، والآن لا حاكم في وسط المعركة ولا ولي أمر، يعني حسب ما ظهر الآن مما حصل من أحداث، أخذ السيف وضربه، قال إيش لي، وراح إلى مكة. وهذا من فقه عبد الله بعدها بعدة سنوات. قال: يا رسول الله، إذا أردته فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر. ولذلك كما قيل على المشهور أن الحارث ابن سويد رجع بعد مدة إلى المدينة وأعلن توبته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا من رجع في السيرة وفي سير الصحابة، قيل في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بالمجذر، على الخلاف بين الرواة، ولكن حصلت هذه الحادثة من قتله. ولكن هل رجع وتاب وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجع فقتله به، على الخلاف الموجود عند أهلي العلم. في هذه اللحظات، وكما تعلمون ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ومجموعة ممن كانوا حوله ويحيطون حوله يتراجعون ناحية الشعب، الممر الذي عند جبل أحد، ما هي ناحية المدينة في الأسفل، لا في الأعلى، الشعب. وجمع من الصحابة الذين لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حي، سمعوا أن النبي قد قتل وقاتلوا، وإلى الآن صار مثل الانسحاب التكتيكي، وكانوا كذلك ناحية الشعب، ولكن المكان هذا عريض كبير جدا، ما ترى من حولك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيط به السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، حتى لا يصاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحوله سعد وحوله سعد ويريدون ماذا؟ أن يبتعدوا عن جيش وكتائب المشركين ناحية جبل أحد عند الشعب، ويصعدون على الصخور، صخور وبعدين مثل الممر، بعدين صخرة على صخرة يصعدون إلى حتى لا تأتي كتائب المشركين، خلاص يكونون في أعلى أحد لا يستطيعون الولوج إليهم. وما زال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ميدان المعركة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشكون كما أتى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وهم يقاتلون. منهم من قتل رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا من حادثة أنس بن النضر، ومنهم من يقاتل، قالوا إما الشهادة وإما النصر، وهم يقاتلون في ميدان المعركة. فجأة وهم يقاتلون وأيضا يتراجعون ناحية الشعب، والنبي عليه الصلاة والسلام مع السعدين وكذلك طلحة وغيره من الصحابة الذين كانوا قريبين ولكن يقاتلون، فإذا رأوا أي المشركين من بعيد منهم من تقدم حتى يبتعد النبي ويدخل في الشعب ويصعد جبل أحد. وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجيش الأعظم أيضا يقاتلون ويريدون الانسحاب، ولكن لا يعرفون النبي من بعيد صلى الله عليه وسلم، وخاصة وهو يلبس لباس الحرب من الحديد. فجأة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن يصعدون ناحية الشعب عند صخور جبل أحد، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو بمشيته صلى الله عليه وسلم يعرفونه بتكفؤه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى يعني ما هو مشية المائل، لا مشية القائم في مشيته بتكفؤه صلى الله عليه وسلم، فكأنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأخبار شبه اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما قصد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وعنده سعد وسعد وبقية الصحابة أيضا بعيدين عنه يقاتلون دونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم الشعب وجبل أحد يصعد على الصخور. فلما أقبل ناحية الآن كتائب المسلمين الذين كانوا في وسط المعركة ولكن أرادوا الانسحاب ناحية جبل أحد الآن كلهم، لأن أصبح الآن القتل في ميدان المعركة، فتراجع شيئا ما أصبح القتال ناحية الصخور، وإلا بالصحابة الآن في وسط هذا المكان، وإلا بهم يرون من كأنه شبه للنبي صلى الله عليه وسلم باللأمة، ولكن جاءتهم الأخبار بأنه قد قتل صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي تقريبا نحن نقول قريب هذا المكان عند الصخور هنا، والصحابة يقاتلون في هذا المكان، مكان كبير ما هو صغير يا أخوان، يقاتلون هنا، كأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وحوله سعد وسعد وبقية الصحابة الذين ذكرنا أسماءهم. كان أول من عرف النبي، يعني بدأ الصحابة الآن واحد يشاور الثاني تقريبا هل هو النبي ولا لا، فبدأوا يقتربون من المجموعة اللي سعد موجود، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الرواية كان أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين يقاتلون في ميدان المعركة ولكن قربوا من جبل أحد كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال عرفته تحت المغفر من عينيه تزهران، يعني تضيئان تتلألأان صلوات ربي وسلامه عليه. أول من عرف النبي الآن من المجموعة اللي كانوا يقاتلون ولا يشكون كما جاء في الرواية أن النبي قد قتل كعب، من يقول عرفته من عيونه تتلألأان تضيئان صلى الله عليه وسلم، قال من عينيه تزهران من تحت المغفر. فنادى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حوله الصحابة، يا أخوان تخيل خبر يأتيك النبي قد قتل وتقاتل إما الموت الشهادة وإما، فجأة يقول ولا رأيت من بعيد ولا هذا النبي هو اللأم الآن، ولكن عرفته من عينيه تزهران تضه عليه وسلم. أنت الآن لو سبحان الله يا أخوان، تخيل أنت مثل الزلزال الذي حصل لإخواننا، تخيل أنت توقن بأن ابنك تحت الأنقاض ميت، فجأة تسمع بأنه حي ويخرج، ماذا يحصل لك؟ شفت بعض المقاطع، هذا أعظم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل ماذا حصل بالصحابة رضي الله، أول ما رآه كعب بن مالك كما جاء في الرواية، قال كعب رضي الله تعالى عنه: يا معشر المسلمين، بدأ يصرخ كعب، يا معشر أبشروا، هذا رسول الله. تخيل الموقف كيف جاء وهز المسلمين، توقن بأن النبي قد قتل، فجأة ولا اليقين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يأتي المشركين ناحيته صلى الله عليه وسلم. المشركون الآن عرفوا أنه قد قتل لما قتلوا مصعب بن عمير رضي الله عنه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كعب ينادي: يا معشر المسلمين أبشروا، النبي حي، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يؤشر لكعب رضي الله تعالى عنه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى كعب أن اسكت، يعني لا تذعرهم علي الآن، خلنا ننسحب الآن كما انسحاب تكتيكي كما يقال، حتى لا يذعر المشركين الآن، خلاص تفرقوا في ميدان المعركة، تقول هذا رسول الله، سيأتون مرة أخرى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام لكعب أن اسكت، يعني لا تذعر الآن المشركين حتى يأتون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فرحان، سبحان الله. يقول رضي الله تعالى عنه: ثم ألبسني النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولبس لأمتي. وهذا أيضا من السياسة الشرعية خاصة في الحرب، يعني تكتيك الجيوش. إذا رأيت في بعض الأحيان خلاص أن الجيش قد عرف أن أمير الجيش في هذا المكان، وإذا قتل أمير الجيش سيسقط الآن، وهم كلهم يريدون من؟ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد الآن يكون ماذا؟ تغيير في اللباس. وهذه من أراد أن يكتب في هذا الأمر، انظر إلى خطط النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، خطط كثيرة جدا والله تدرس. من أراد أن يدرس خطط عسكرية فليأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لكعب: ها عطني لأمتك الآن، وخذ لأمتي لباس الحرب، حتى لا يعرفوني الآن باللباس فيأتوا إلي. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: فلقد ضربت حتى جرحت 20 أو 14 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، مو معنى واحد يفكر ليش عطاه عشان يقتل. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد المعركة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن يفدى بالأنفس ويفدى بالأموال صلى الله عليه وسلم. فكل من رأى الآن اللأمة يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يتراجع بعيدا عن صفوف المشركين. علي بن أبي طالب كما قلنا، بقية الصحابة، أبو بكر الآن كله قتال في المعركة، أي كتيبة 3 أو 4 أو 10 يأتون، يذهب ويقاتل. من الذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك، علي بن أبي طالب. ولكن في هذه اللحظات يأتي 3 من وراء النبي، خلاص يقول: يا سعد، يا سعد، احموا النبي، أنا أقاتل هؤلاء. فيذهب علي بن أبي طالب. القتال يجر قتالا، ضربة هنا ضربة هنا، تذهب هناك، ترى واحد ثم تذهب وتقاتل. فابتعد علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح علي رضي الله تعالى عنه الآن من بعد ما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح في وسط الميدان. وهو في وسط الميدان افتقد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابتعد الآن عن المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا مع سعد، وسعد بدأ يدخل عند الصخور ويصعد حتى يبتعد عن كتائب المشركين. فجأ علي من الضرب والقتل وكذا ذهب ينظر، وإلا النبي مو موجود. فيما يغلب على الظن، إن لم يكن موجودا ولا يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن قد يكون احتمالية قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع. فعلي رضي الله تعالى عنه افتقد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، فكان يقول رضي الله تعالى عنه: والله ما كان ليفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكيد ما فر إلى المدينة نفس ما حصل من مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وما أراه في القتلى، قاعد يدور النبي عليه الصلاة والسلام منه ساقط من الصحابة، يقول ما أراه في القتلى. قال ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا، بعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جبل الرماة. فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ما عندي إلا الاحتمال هذا، ما هو قتيل في المعركة ولا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام هرب إلى المدينة. قال ما أظن إلا غضب الله عز وجل نزل علينا، فرفع الله عز وجل رسوله إليه، فما في خير أن أقاتل حتى أقتل. خلاص الآن رفع النبي، رفعه الله عز وجل، هذا ما ظنه في ذلك. وهذا الحديث في مسند أبي يعلى، وحسنه حسين أسد محقق مسند أبي يعلى. قال فكسرت جفن سيفي، الغمد، إذا واحد كسر الغمد يعني معناه ما راح يرد السيف مرة أخرى، حتى نعرف لما تأتي بالروايات ماذا يقصد بكسر الجفن. خلاص السيف لن يرجع مرة ثانية إلى الغمد، يعني قتال حتى الموت. قال فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم، دخلت على القوم وأنا قاتل. يقول فجأة فأفرجوا لي، صارت مثل الفرجة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة يؤشرون مثلا لعلي بن أبي طالب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حي. قال فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسلمون فرحوا فرحا شديدا لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل. ولما عرفوا هذا الأمر كأن لم يصبهم شيء من المصائب. تخيل فجأة خبر عظيم مؤلم، فجأة هذا الخبر غير صحيح. حتى لو خسرنا المعركة الآن، حتى لو قتل من قتل منا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بشيء. فرح المسلمون رضي الله تعالى عنهم فرحا عظيما، وهنا التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين الذين كانوا في وسط المعركة، خلاص هلموا ناحية الشعب، فالتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يصعدون على صخور جبل أحد ويدخلون في شعب أحد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. رقي النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على جبل أحد. جبل أحد ترى ما هو صغير هكذا، لا، الذي رآه ترى كبير جدا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصعد من صخرة إلى صخرة، وتكون ممرات هناك. فرقي النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يصعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. ويقول النبي وهو يصعد عليه الصلاة والسلام اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، خلاص يا رب إنه ليس لهم أن يعلونا، سواء كانوا في الصعود أو كذلك في القتل وفي الانتصار. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في جبل أحد. نأتي على بعض الآيات التي نزلت على المسلمين في هذه الأحداث التي حصلت وذكرناها سواء قبل قليل أو ذكرناها في الدروس الماضية. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران، ومن فوائد دروس السيرة أن نربط أسباب نزول الآيات ونعرف ما المراد بهذه الآيات. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تقتلونهم، بداية القتال قتل من المسلمين على الكفار، انتصر المسلمون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لماذا عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أراكم ما تحبون من الانتصار على المشركين. منكم من يريد الدنيا الغنائم ومنكم من يريد الآخرة، الذين ثبتوا في الميدان ولم يعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله عز وجل عفى عنهم، ولكن الله عز وجل يعاتبهم على مثل هذه أو هذا العمل. السعدي رحمه الله تعالى اختصر أقوال المفسرين، وهذا هو منهجه في تفسير حقيقة. من أراد أن يعرف مختصر كلام المفسرين في تفسير الآيات فليذهب إلى تفسير السعدي رحمه الله تعالى. يقول السعدي ما بالاختصار حتى تعم الفائدة في معاني الآيات، قال: ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر، بداية المعركة النصر كله لكم، وصدقكم الله عز وجل، ما أخلف ذلك، حتى لا يأتي إنسان ويقول كيف الله عز وجل يخذل نبيه. الله عز وجل في بداية المعركة نصرهم، إذ تحسونهم بإذنه تقتلون المشركين وانتصرتم عليهم. قال: حتى ولوكم أكتافهم. ذكرنا بعض الروايات في صحيح البخاري وين وصلوا يا أخوان المشركين من الهرب؟ الطائف، في صحيح البخاري. حتى ولوكم، يقول السعدي رحمه الله، حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم، فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر. الآية: تنازعتم في الأمر، ننزل ولا ما ننزل من جبل الرماة الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف. قال النبي: لا تنزلوا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، خلاص لا تنزلوا. قال رحمه الله: فاختلفتم، فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور. اختلف الصحابة الذين على جبل الرماة، عبد الله بن جبير بقي هو وعشرة من الصحابة على جبل الرماة، البقية نزلوا رضي الله تعالى، فأصبحت الثغرة من جبل الرماة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وتركتم أمره، أمر الله عز وجل، من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم القتل فيهم وانتصرتم والغنائم أمامكم، لماذا تعصون أمر نبيكم؟ قال: وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، يريدون الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا. عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه في عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الله عز وجل: ثم صرفكم عنهم، يعني بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه للعدو، كان الوجه للمسلمين والانتصار والقتل للمسلمين، ولكن بعدما حصل هذا الأمر صار الوجه لماذا؟ لمن؟ للمشركين. ثم صرفكم عنهم، قال: ابتلاء من الله وامتحانا ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي. هذا امتحان من الله عز وجل وابتلاء من الله عز وجل، حتى يتبين من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. هذه المصيبة تكفير، والمصائب تكفير للذنوب. قال: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ويقول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآيات من المهم أن تعرف معانيها حقيقة. يذكر الله عز وجل الصحابة بحالهم في ذلك الوقت وبانهزامهم عند القتال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ويعاتبهم الله عز وجل: إذ تصعدون، أي تجدون في الهرب، التصعدون يعني تجدون في الهرب، ولا تلوون على أحد، أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاة من القتال. التصعدون ولا تلوون على أحد، هم الإنسان في ذلك الوقت أنه ينجو بنفسه من القتال. والحال كما قال السعدي رحمه الله تعالى: ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء، كنتم بعيدين عن الأعداء ثم هربتم تصعدون ولا تلوون على أحد. قال: والرسول يدعوكم في أخراكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى معنا: إلي عباد الله، إلي عباد الله. أول ما حصل ذلك وحصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ذهبوا إلى المدينة، قال: فأثابكم، يعني جازاكم الله عز وجل من الآيات، غمًا بغم. ما معنى غمًا بغم؟ ها، ما رأيكم؟ أنا ترى أسأل عشان لا يذهب لما دخلنا في التفسير قد يكون الذهن ذهب بعيدًا. فأثابكم غمًا بغم، يعني غم يتبعه غم ثم يتبعه غم. وما هي هذه الغموم؟ مهم. قال السعدي رحمه الله تعالى: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، هذا الحين غم آخر، وغم أنساكم كل غم. ما هو الغم الذي أنساهم كل غم؟ ها، موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل يعاتب الصحابة على ما حصل في ذلك الوقت، خاصة الذين لم يأتمروا بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا على جبل الرماة. قال: ولكن الله بلطفه جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني من النصر، ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح، إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل فهانت عليكم تلك المصائب كلها. قال: واغتبطتم بوجوده، لما فرح المسلمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرحوا فرحا شديدا لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. قال: والله خبير بما تعملون، فالله عز وجل خبير بأعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما دخل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى جبل أحد، اشتد المشركون خلف الصحابة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فشلوا أمام أبطال الإسلام. تخيل أنت في أمر وفي غم، غم ذهاب الغنيمة وغم ذهاب النصر وهم الهزيمة والهم اللي أنساكم كل الهموم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب فجأة فترى النبي عليه الصلاة والسلام أمامك. فهنا الصحابة رضي الله تعالى عنه قالوا: قبل قليل قتل النبي، الآن والله ما نترك أحد يتقدم نحو النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما جاءت كتيبة تريد النبي صلى الله عليه وسلم أو تريد المسلمين، لأنهم الآن لا يدرون هل قتل محمد أو لم يقتل محمد من ناحية المشركين، ولكن الخبر العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هنا دافع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مريرا. أقبل في هذه اللحظات أحد فرسان المشركين، وهو عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي من المشركين، وكان على فرس أبلق، أبلق يعني فيه سواد وبياض.
يريد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أثناء القتال قالوا قتل، بعدين أثناء القتال قالوا كأن هذا محمدا، فيسمع أصوات، والنبي قال لكعب أسكت. فتأتي بعض الأخبار الآن ليس عند الجميع، فهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف الآن في هذه اللحظات، وعليه لأمة، على هذا المشرك لأمة كاملة، يعني لباس الحرب كامل الحديد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية موجه ناحية الشعب، يصعد على الصخور وناحية الشعب. وهذا المشرك يصيح، عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يصيح: لا نجوت إن نجوت، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر له أنه النبي في هذه الحال. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة عثمان المخزومي فجأة، وإلا هو جاي على فرس أبلق. وبداية المعركة تعرفون أن هناك بعض الحفر قد حفرها أبو عامر الفاسق حتى يسقط فيها المسلمون، وإلا بعثمان المخزومي وهو على فرسه تتعثر في بعض الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق في بداية المعركة، فيقع الفرس على وجهه وعثمان المخزومي على الفرس. مباشرة كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة القريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرناه من قبل، الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه. مباشرة جاء حتى لا يأتي هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتقابل هو وعثمان المخزومي، الآن مبارزة بينهم، سقط من الفرس الآن رجل لرجل. فتضاربا كما جاء في الرواية ساعة بسيفين، ساعة يعني مدة من الوقت، ما يشترط ساعة يعني 60 دقيقة. فبدأوا يتقاتلون الآن اثنينهم بالسيوف، الحارث بن الصمة وعثمان المخزومي. ثم يضرب الحارث رجل عثمان، وكانت الدرع مشمرة، مشمرة يعني قصيرة، يعني الدرع ما كانت على كل رجلة، فأنت في بعض الأحيان تشوف نقطة الضعف. فيأتي الحارث بن الصمة ويضرب عثمان المخزومي على رجله، فبرك عثمان، سقط مثل بروك البعير. فقام عليه الحارث بن الصمة فذفف عليه، يعني أخذ السيف أو السكين معه فذبحه، مو سقط، فأخذه وقطعه وقطع رأسه، وأخذ درعه ومغفره وسيفه. يقول الواقدي رحمه الله في مغازي الواقدي، مطبوع في مجلدين ومطبوع أكثر من ذلك، يقول: ولم يسمع، من الفوائد، ولم يسمع بأحد سلبه يومئذ غيره، يعني أخذ سلبه غيره، من قتل قتيلا فليأخذ سلبه، المغفر واللباس اللي عليه وغير ذلك، الوحيد الذي أخذ السلب من هو يا أخوان؟ الحارث بن الصمة من عثمان المخزومي. فذفف عليه فأخذ المغفر واللأمة التي كانت عليه. هنا فجأة يقبل كذلك أحد المشركين وهو عبيد بن حاجز العامري من بني عامر بن لؤي قرشي، ويقبل كما جاء يعدو كأنه سبع تجاه من؟ تجاه الحارث بن الصمة. الحين خذ الحارث المغفر وما على والسيف وكذا، خذاهم له خلاص، وإلا هذا المشرك يأتي مباشرة إلى الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه، فيضربه ضربة جرحه على عاتقه، على عاتق الحارث رضي الله تعالى عنه، لم يقتل وإنما ضربه. تعرفون الحديد إذا ضرب، يعني إذا كان المكان مغطى بالحديد قد يعني لا يدخل الجرح أو لا يكون مميتا، وإنما تكون الجراحة شديدا عليه، فضربه على عاتقه، فجرح على عاتقه، فوقع الحارث رضي الله تعالى عنه جريحا، ثم احتمله الصحابة بعد ذلك. هنا أقبل مباشرة لما ضرب الحارث، أقبل أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عن الأنصاري، وتعرفون ذكرنا سيرته من قبل، أقبل رضي الله تعالى عن على عبيد بن حاجز، مضرب الحارث بن الصمة وسقط الحارث مجروح، بعد ذلك شالوه الصحابة، هنا مباشرة لما ضرب الحارث جاء من يدافع عنه؟ أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. فتناوشا ساعة من نهار، يعني مدة، ما هي 60 دقيقة كما قلنا، ولا هم يتناوشون بالسيوف رضي الله تعالى عن أبي دجانة. وكل واحد يتقي الآخر بالدرقة اللي هو الترس الذي يكون من الجلود، يضرب وهذا يتقي الآخر بالسيف. ثم حمل عليه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه فاحتضنه ثم جلد به الأرض، ضرب ضرب ضرب. ماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ احتضنه، يعني احضنه وازدحف الأرض، خلاص سقط به على الأرض. ثم أخرج السكين رضي الله تعالى عنه فذبحه بالسكين كما جاء في الرواية، كما تذبح الشاة. ثم انصرف رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله عز وجل، وهذا من لطف الله عز وجل. أثناء القتال ويشعر المقاتل الآن بالنعاس الآن أثناء هذا المكان، كما وصف الله عز وجل مسألة النعاس، أمر النعاس في غزوة بدر، قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس يا أخوان أمان ولا ما هو أمان؟ ها أمان ولا ما هو أمان؟ إذا واحد نعس بالصلاة وتقولون أمان بعد في الصلاة؟ لا، بالصلاة من الشيطان. ولكن إذا جاءك النعاس في القتال، هذا أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فالنعاس في القتال أمن من الله عز وجل، بخلاف النعاس اللي يأتيك بالصلاة. مشكلتنا النعاس يأتيك بالصلاة، متى يخلص واحد؟ أنا أذكر مرة واحد بالتشهد صلاة الفجر نام، يعني شو تقول له؟ قل له روح توضه، أحد صلاتك إحراج. صعب، فمشكلة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في القتال أمنة من الله عز وجل. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النعاس الذي وقع للصحابة يوم أحد، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا، هذا في صحيح البخاري، يعني من النعاس. طيب من يقول لي ليش أنس، شدرى أنس بن مالك بأبي طلحة؟ بينهم صلاة قرابة؟ ها شنو؟ يا سلام عليك، عشان لا تروح تعرفون كيف كان زواج أبو طلحة بأم أنس بن مالك؟ ها هي آمنت، ومات أبو مالك قبل بيعة العقبة، جاءها يريد الزواج منها، مات والد أنس، فقالت له ماذا؟ أنا مسلمة، والله ما مثلك يرد، ولكني مسلمة وأنت على الكفر، فإذا أسلمت فهو مهري. فأسلم أبو طلحة فتزوج أم أنس بن مالك، أم سليم رضي الله تعالى عنها، فكان مهرها ماذا؟ دخوله في الإسلام. شوف البركة يا أخوان. وأبو طلحة لما جاء معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الجيش، ها خير، ها خير من فئة أو خير من 1000 رجل كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك، يقول وقع مرة أو مرتين أو 3 من النعاس. تخيل تقاتل أو أنك تمشي خلاص الآن ناحية الشعب قتال، تنعس في المعركة. يقول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، سيفي يطيح، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه، والحديث في صحيح البخاري. قال فرفعت رأسي فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد، يتحرك، يميد يعني يتحرك ويضطرب. كيف؟ قال تحت حجفته من النعاس، يعني الحجفة اللي هي الترس من الجلد، يقول كأني أشوفه، تعرف اللي يخدر كذي من النعاس، يقول أرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أصابهم النعاس في ذلك. قال فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يغشى طائفة منكم أي المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. بمثل ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كم مضى من الوقت؟ ساعة. طيب أجل نقف عند هذا الحد حتى لا يمل السامع، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.